أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في حديث الرفع، وفي بالتحديد في المرحلة الأولى في بحث هذا الحديث فيما يرتبط بفقه الحديث. تكلمنا في نقطتين في فقه الحديث. النقطة الأولى ترتبط في ذكر المحتملات، والنقطة الثانية ترتبط ببيان وجه حكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية بناء على كل واحد من هذه المحتملات. النقطة الثالثة حينئذ هي ما هو الأرجح من بين هذه المحتملات. الاحتمال الأول ماذا كان؟ التقدير، العقوبة، المؤاخذة، الآثار، أي شيء. وجه اختيار هذا، وجه اختيار هذا المحتمل أنه أن يقال أن المعنى أو أن هذه الرواية معناها لا يتم إلا بالتقدير. هذا وجه ذهاب من ذهب إلى التقدير، خاصة أن هذا التقدير غير بعيد عن نفس اللفظ حتى. يعني إذا أقول لك رفع ما لا يعلمون، ما نفس ما لا يعلمون المشكوك لم يرفع، فلا بد أن يكون المرفوع شيئا آخر. فنفس هذه الحالة ماذا تكون؟ تكون قرينة على أنه التقدير ليس مشكلة. ولكن هذا الوجه بعيد جدا. فإذا وجه أو توجيه الاحتمال الأول ماذا كان؟ أنه لا بد من أخذ تقدير، إذ لا معنى للرفع الحقيقي بالنسبة لهذه العناوين في عالم التكوين. أما الوجه المضعف لهذا الاحتمال فما هو؟ هو أنه الأصل كيفما كان هو عدم التقدير، هذا أولا. وثانيا أن هناك محتملات أخرى، هناك محتملات أخرى. التقدير إنما نلجأ إليه آخر الطريق، لعل المحتملات الأخرى أقل عناية وأقل ماذا؟ وأقل تصرفا في ظاهر هذه الرواية. ليش نلجأ مباشرة إلى أقصى شيء وهو التقدير؟ نأتي إلى المحتمل الثاني. المحتمل الثاني ماذا كان؟ الرفع الحقيقي بلحاظ عالم التشريع. هذا المحتمل وجهه أنك تحافظ على رفع نفس التسعة، كل التسعة يمكن رفعها، فأنت تحافظ بمقدار جيد على ماذا؟ على ظاهر الحديث. يعني أنت إنما ترفع اليد فقط وفقط عن جهة الرفع التكويني فقط، أن هذه الأمور ترتفع. لا لا، أنت تبقي أن هذه الأمور مرفوعة حقيقة، لا أنها مرفوعة اعتبارا، لا أنها مرفوعة تنزيلا، لا لا، رفع ما لا يعلمون حقيقة، ما لا يعلمون رفع. ولكن ماذا؟ الوجود التشريعي المناسب، وعليكم السلام، المناسب لظرف كلام الشارع هو الذي رفع. واضح؟ هذا توجيه للمحتمل الثاني. ولكن قد يقال شيخنا، كما أن التقدير عناية وتصرف، فإن توجيه الرفع من الوجود التكويني للشيء إلى الوجود التشريعي للشيء أيضا هذا ماذا؟ عناية وتصرف. فما هو المرجح لهذه العناية على تلك العناية؟ واضح؟ الجواب أن عناية الانتقال من الوجود التكويني إلى الوجود التشريعي أخف وأضعف وقرينتها أقوى. لما؟ لأننا إذا أتينا إلى عناية الانتقال من الوجود التكويني للشيء إلى الوجود التشريعي لهذه الأشياء المرفوعة فإن قرينتها ما هي؟ أن المتكلم هو المولى، وأن الذي يقول رفع هو الشارع، النبي هو الذي قال رفع ما لا يعلمون، هو الشارع، هو ممثل الشارع، صحيح؟ فإذا كان الشارع هو من تصدى لذلك فإن هذا قرينة واضحة أن الشارع إنما يرفع الأمور بما هو مولى وبما هو شارع فيما يرتبط بالتشريع، ولا يرفعها فيما يرتبط بالتكوين. فنفس تصديه وكلامه واستعماله هو كشارع للفظ رفع. ماذا تقول؟ تقول هذا معناه أنه يتصدى كشارع. فقرينة الاحتمال الثاني واضحة جلية، بينما الاحتمال الأول لا يزال يحتاج إلى عناية مركزة وفائقة. ما هي؟ هي أنه يحتاج إلى قرينة على التقدير. طالما أنني يمكن أن أخذ الرواية باتجاه هذا المعنى الذي ذكرناه في المحتمل الثاني، فحينئذ لا نلجأ إلى التقدير. واضح؟ فإذا إيه وهذا هذا أيضا
الشارع، والقرينة الثانية أنه استحالة رفع التكوين.
نعم، يعني أنت حينئذ يستحيل رفع التكوين. ما هو أقرب شيء؟ أقرب شيء هو الرفع التشريعي. تقول لي ما هي القرينة؟ أقول لك القرينة هي ماذا؟ هي أن نفس المتكلم هو المولى.
يعني بناء على الاحتمال الثاني لا يوجد هناك عناية.
عناية لا يوجد عناية. النتيجة أنت رفعت اليد عن الرفع التكويني، هذه عناية، وأولته إلى الرفع التشريعي، ولكن هذه العناية قرينتها واضحة، وهي عناية أخف من ماذا؟ من أن تأتي وتضم إلى الرواية عبارة غير موجودة. تقدير، يعني كانت تقول هناك عبارة مقدرة الإمام كان يريد أن يقولها ولكنه لم يقلها. واضح؟ فإذا إلى الآن شو طار عندنا شيخ حسن؟ طار الاحتمال الأول. بقي عندنا الكلام بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. طب الاحتمال الثالث هو الرفع التنزيلي بلحاظ عالم التكوين، يعني أن رفع ما لا يعلمون نظير شكك ليس بشيء، أو نظير لا شك لكثير الشك، أو نظير لا سهو لكثير السهو. ما هو وجه هذا الاحتمال الثالث؟ وجه جريانه، وجه جريان الاحتمال الثالث أن فيه محافظة أكبر على ماذا؟ على الظهور الأول للرواية. ليه؟ لأنه الرفع التنزيلي هو رفع تكويني، ولكن تنزيلا وليس حقيقة. رفعته؟ لاحظتم؟ فأنا حافظت على أن الرفع الموجود في الرواية رفع تكويني، وأنني أنفي هذه الأمور بما هي موجودات. رفعت الطيرة، رفع الحسد، الحسد بما هو موجود في النفس، التطير بما هو موجود في النفس، هذا رفع. لاحظتم؟ وحافظ من هذه الجهة. ولكن الذي يضعف هذا الاحتمال الثاني كثيرا ما هو؟ أن هذا الاحتمال الثاني لا ينطبق على بعض الأمور المرفوعة. تعال معي، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، كيف يرفع لي تنزيلا ما لا يطيقون؟ شو يعني ما لا يقدرون عليه؟ أنا الآن لا أطيق الصوم مثلا، مريض، لا أطيق الصوم، أتى وقال لي رفع ما لا يطيقون. ما معنى الرفع التنزيلي لما لا يطيقون؟ ما هو لم يوجد شيء في الخارج حتى أقول هذا شكك ليس بشك. مش قلنا الاحتمال الثالث نظير لا شك لكثير الشك، لا ربا بين الوالد، مش هكذا احتمال الثالث؟ مش لا شك لكثير الشك، لا ربا بين الوالد وولده وولده. أنت ما لا يطيقون ما في شيء، لم يوجد شيء، أنت لم تصم حتى تقول رفع، ما هو معدوم. هذا المعدوم لا يعقل أن ترفعه بهذا النحو التنزيلي، ما هو معدوم. تنزل الشيء الذي لم يوجب منزلة العدم، يعني لا، ما هم لا يقولون بالآثار، هم لا يقولون، يعني بيقولوا نفس الشيء رفع، إذا تتذكروا بالاحتمال الثالث لاحظتم. فإذا حتى نفهم الاحتمال الثالث، حينئذ رفع عن أمتي ما لا يطيقون، كيف نؤوله؟ واضح؟ وعلى هذا الأساس فيكون المتعين هو الاحتمال الثاني، وظاهر الرواية أن الرفع في هذه الأمور التسعة هو رفع حقيقي للأمور التسعة، ولكن بلحاظ عالم التشريع لا بلحاظ عالم التكوين، وهي أشبه ما يكون بلا رهبانية في الإسلام، يعني لا تشريع الرهبانية مرفوعة كموضوع تشريعي. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة في الرواية. والرفع ماذا يكون مراد منهم؟
رفع الملاك، إذا الملاك لم يتعلق.
لا، حتما الملاك لا يرفع. المولى لا يريد، لا يريد منك شيئا، ولكن قد يكون هناك ملاك. من قال أن الملاك يرفع؟ ولذلك قال والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، لأنه منفي بأصالة عدم التقدير. نحن شو عملنا؟ شوي صغير دعمنا للاحتمال الأول قبل ما ننفي. فإن قيل كما أن التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي، مثل الاحتمال الثاني أيضا عناية، احتمال الأول عناية والاحتمال الثاني عناية، كان الجواب أن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أن الرفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا أكبر. إذن القرينة الأولى أنه صادر منه بما هو شارع، القرينة الثانية أنه صادر منه إنشاء. المولى مش حبيبي يخبرك أنه هناك أمور رفعت، لا، رفع عن أمتي، هو النبي تصدى ويقول رفع عن أمتي، لاحظتم؟ فإنها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل، بخلاف عناية التقدير. التقدير يحتاج إلى عناية فائقة التقدير. كما أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث. ليش؟ لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي، ما لا يطيقه كيف يرفعه؟ ليس له وجود خارجي ليتعطل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده منزلة العدم، كما فيما لا يطيقون. ما لا يطيقون لا يمكن تنزيل وجوده، هي مش موجودة حتى تنزل موجودها موجودة العدم. فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني. تمام؟ النقطة الأخيرة أو النقطة الرابعة في فقه الرواية، أنه في تذييل مثل قبل الأخير. في هذه الرواية، فإذا ذكرنا أن هناك احتمالات ثلاثة، هل توجد ثمرة عملية بأي معنى، يعني تؤثر على النتيجة التي يستخدم فيها الفقيه أصالة البراءة أم لا توجد ثمرة؟ واضح؟ هل هناك ثمرة بين هذه الأقوال والاحتمالات الثلاثة؟ يقول سجيد نعم، تترتب بعض الثمرات. يذكر ثمرتين. الثمرة الأولى ما هي؟ أنه إذا أخذنا بالاحتمال الأول اللي هو شو؟ نفي الآثار. أنا أسألك أي آثار ينفي؟ أنت ماذا تقدر؟ مؤاخذة أو العقوبة؟ نقول هذه الآثار نحن لا ندري دائرة سعتها وضيقها، هو الجامع بين المؤاخذة والعقوبة وكل هذا ما هو؟ الآثار، التبعات. هذه التبعات ما هو مقدار المرفوع؟ لا ندري، مرددة بين أمور. فلا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن بين هذه الأمور المرفوعة، وبالتالي إذا شككنا الآن العقوبة مرفوعة، إذا فسرنا بين المؤاخذ فرقنا بين المؤاخذة والعقوبة، بالأخير المؤاخذة غير العقوبة، العقوبة حتما مرفوعة، المؤاخذة لا ندري، لا نستطيع أن نقول المؤاخذة مرفوعة، فنقول فقط العقوبة هي المرفوعة. مثلا حفظ لا، ما نحن نقول إذا فرقنا بين العقوبة والمؤاخذة وقلنا أن العقوبة هي تصدي المولى للعقاب، المؤاخذة أن ولو أن يأتي المولى ويعاتب وما يشاكل ذلك، يقول ليش فعلت هذا وما شاكل هذا. فإذا على الاحتمال الأول عندما نشك في دائرة الشيء المرفوع، أنا ما عندي شيء عنوان معلوم حتى أتمسك بماذا؟ بإطلاقه. أنا عندي الآثار، تقول لي ما هي دائرة الآثار؟ أقول لك لا أدري، غير واضح، أتمسك بالقدر المتيقن من الآثار، ولذلك لا أستطيع أن أرفع إلا أقل مستوى من الآثار هو القدر المتيقن.
نعم. لو فرقنا بيناتهم قلنا أن المواقف الشيء يختلف عن المواقف، يعني المواقف، ولكن هو على نفسه هو مفهوم متواتر مش مشكك، أن نقول لا نعرف مقدارها، يعني المواقف إما استحقت إما لا استحقت، مش هو مفهوم تشكيكي أن نقول لا نعرف مقدارها.
نحن شيخنا الذي نقوله هذه الرواية المؤاخذة والعقوبة هي أمور نحن نضعها، نحن لا نستطيع أن نجزم أن المرفوع هو المؤاخذة. حفظهم المرفوع هي الآثار وليس نفس الأشياء، بناء على الاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الأول نحن نرفع يدنا عن ماذا؟ عن أن المرفوع نفس هذه الأشياء التسعة، إنما المرفوع هو آثارها، المؤاخذة واحدة من آثارها. حفظهم نحن الآن إذا شككنا ما هو مقدار الآثار؟ أي الآثار المرفوعة؟ لا نستطيع أن نقول كل الآثار مرفوعة، لاحظتم؟ وإنما نقول لا، هناك قدر متيقن من الآثار هو المرفوع. ما هو؟ أفرض المؤاخذة، أفرض العقوبة، أفرض العقوبة والمؤاخذة إذا كان شيئين، واضح؟ لكن أوسع من ذلك لا ندري. بينما على الاحتمال الثاني والثالث لا، نحن بكل وضوح نقول أنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع المرفوع هو الوجود التشريعي، تمام الوجود التشريعي مرفوع، تمامه المرفوع بمعنى تنزيل الشيء منزلة العدم، هذا مطلقا منزل منزلة العدم، لا من جهة منزل من جهة غير منزل. فعندما أشك أستطيع ماذا؟ أن أتمسك بالإطلاق في الاحتمالين الثاني والثالث. الثمرة الثانية إذا اضطررت إلى الترك، أنا تارة أضطر إلى الفعل وثانية أضطر إلى الترك، صح؟ تارة أضطر إلى مثلا أكل النجس، أكل الميتة، وثانية أضطر إلى ماذا؟ الترك، ترك تسديد دين الشيخ عباس، اضطر إلى ترك الصوم، لا إلى فعل، إلى ترك. هنا بناء على الاحتمال الثالث حديث الرفع لا يكون شاملا لهذا المورد. ليه؟ لأن حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث ما هو معنى؟ تنزيل الشيء المرفوع منزلة العدم. طب أنا إذا اضطررت للترك ما هو الشيء المرفوع؟ الترك، أنا لم أقم بشيء، صح؟ أنا لم أقم بشيء. تنزيل هذا الشيء منزلة العدم يعني نفي الترك. شو معناته؟ وضع الفعل. شو يعني وضع الفعل؟ يعني كأن المولى يقول لي نزلت تركك لأداء الدين منزلة العدم،
يعني
أوجدته، يعني وضعت الفعل لا رفعته. غريب، لا ينطبق الحديث فينا. الحديث قال رفع، ورفع لا تنطبق في هذه الحالة، بينما على الاحتمال الثاني يمكن أن أطبق الحديث. أنا إذا اضطررت لترك أداء الدين أطبق الحديث. كيف؟ أقول أنا مضطر إلى أداء الدين، يعني الوجود التشريعي والثبوت التشريعي لأداء الدين بما هو موضوع للحكم، بما هو متعلق للحكم مرفوع، وليس رفعه معناه أنه الشارع قد وضع الفعل. لا، يعني أقول أنا أداء ترك أداء الدين الاضطراري ليس موضوعا للحرمة، ترك أداء الدين الاضطراري ليس متعلقا للحرمة. لاحظتم؟ كما أنك تقول شرب الخمر الاضطراري ليس متعلقا للحرمة، تقول ترك الصوم الاضطراري ليس متعلقا للحرمة. واضح؟ بكل بساطة. فعلى الاحتمال الثاني يمكن أن تنطبق هذه الرواية على سائر الحالات، بينما على الاحتمال الثالث لا تنطبق على بعض الحالات. نقرأ هذه النقطة الرابعة. قال رحمه الله، ويا أخوان كل ياتون آثار وثمرات لما تقدم بالأمس من ماذا؟ من فهم معنى المحتملات الثلاثة، ونحن في وقت ندور في فلك هذه المحتملات، ولذلك لا عم نكتبون على اللوح ولا كذا، لأنه نحن ليس الغرض أن نكتب لكي نكتب لكي يضيع الوقت. نعم. قال رحمه الله، وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة. فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم، ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار، لأن المقدر ما هو؟ الآثار. نحن ما عندي عنوان الآثار في الرواية حتى أقول رفعت الآثار، خلافا للآخرين إذ يتمسك بناء عليهما بإطلاق الرفع. رفع، أقول رفع، ما قال المولى رفع بعضه، رفع قال بإطلاق الرفع لتمام الآثار، لنفي تمام الآثار. ثمرة ثانية، كما أنه على الثالث، على الاحتمال الثالث، قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطر إلى الترك مثلا. ليه؟ لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل. كيف؟ نفي الترك، الترك أمر عدمي، نفي النفي إثبات. عندما أقول لك نفيت الوجود، أو نفيت نزلت نفي نزلت ترك الفعل منزلة العدم، يعني أوجدت الفعل. يعني المولى عم يقول لك أنت لما تترك أداء الدين اضطرارا يعني أديت الدين أنا، هذا معناته وضع الفعل. وخلافا، ومع أن حديث الرفع وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع، وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك بكل راحة المضطر إليه، لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا بحكم. شو يعني؟ يعني هذا ترك أداء الدين أليس موضوعا للحكم؟ ترك أداء الدين هو ماذا؟ موضوع للحرمة، صح أم لا؟ عندما يأتي المولى يقول لي رفع ما اضطر إليه، يعني رفع الوجود التشريعي لترك أداء الدين. ترك أداء الدين ما هو؟ موضوع للحكم، يعني رفعت موضوعيته للحرمة. هذا بكل سلاسة. ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل حتى يأتي نفس الإشكال على الاحتمال الثالث، لا، إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا للحكم، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا، بل هذا يعني رفعه. تذييل، بقي عندنا تذييل مرتبط بماذا؟ بفقرة فقه الحديث. السيد الشهيد يقول مؤدى خبر الرافع حديث الرافع ما هو؟ الإنسان شرب المسكر اضطرارا، أو الإنسان أكره على شرب المسكر، الإنسان أكره على الكذب. النتيجة ما هي لحديث الرافع بالنسبة للمسكر؟ لا حرمة ولا حد، كما قرأتم في كتاب الحدود. امرأة ألجئت أكرهت على الزنا والعياذ بالله. ليش قلنا امرأة؟ لأنه في الرجل عندهم بحث أنه هل يمكن تحقق الإكراه بالنسبة للرجل على الزنا أم لا يمكن تحقق الإكراه خارجا، يعني طبعا نقاش فيما بينهم. لا حرمة ولا حد، يعني تنتفي آثار هذا الشيء التشريعية، الحكم التكليفي ينتفي، والأثر اللي هو ثبوت الحد ينتفي. الآن مثلا أنا إذا أكرهت على بيع هاتفي، مهم الواحد لا يكره على بيع ثيابه، إذا أكرهت على بيع هاتفي النتيجة ما هي بالنسبة لحديث الرافع؟ لا تترتب لا يترتب مضمون هذه المعاملة، لا يترتب البيع، ما بتحقق مضمونه. لا بد في هذا السياق إلى الالتفات إلى مسألة، أن حديث الرافع يقتضي الرفع ولكن ليس في كل الموارد، وبالتالي حديث الرافع لا يشمل كل موارد الاضطرار، كل موارد الإكراه، كل موارد كذا، لا. حديث الرفع لأجل قرينتين يختص بالموارد التي يعد الرفع فيها امتنانا على العباد، أما الموارد التي لا يعد الرفع فيها امتنانا على العباد فلا يشملها حديث الرفع. نذكر الأمثلة ثم نذكر النكتة العلمية ما هي. مثلا أنا إذا اضطررت لبيع بيتي، مش أكرهت، اضطررت لبيع بيتي، صار عندي مشكلة مالية اضطررت لماذا؟ لأن أبيع بيتي. حديث الرفع ماذا يقول؟ رفع ما لا ما اضطر إليه. شو يعني رفع ما اضطر إليه والبيع؟ يعني مضمون البيع لا يتحقق، فأنا بحاجة إلى أموال. لأن حديث الرفع هناك قرينة وهناك شيء مسيطر عليه، وهي ماذا؟ نكتة الامتنان على العباد. تقول هكذا في أي مورد تريد أن تطبق حديث الرفع، هل تطبيق حديث الرفع، هل تطبيق الرفع في هذا المورد يعد امتنانا على هؤلاء العباد أم لا؟ هلأ بالله عليك واحد مضطر إلى المال، تأتي وتقول له لا العقد لا يترتب أثره لا يتحقق. هذا ليس امتنان، هذا خلاف الامتنان، ولذلك حديث الرفع لا يجري في مثل هذا المقام. ليه؟ لأن إبطال البيع يجعل هذا الإنسان واقعا في المحذور، هذا خلاف الامتنان، واضح؟ أما في بيع المكره لا يطبق حديث الرفع. المكره ليس لديه غرض في الأموال، المكره هو يحب داره، هو ملجأ، هو عاجز عن أن لا يبيعه، ملجأ على بيعه. لاحظتم؟ المكره نأتي ونطبق حديث الرفع، لأننا إذا قلنا للمكره العقد غير تام، أنت تكون ماذا؟ قد امتنيت عليه، بيته لم يضع من يده. أما المضطر إذا قلت له العقد غير تام فيقول لك يا مولانا دبرها، ليس كذلك؟ أنه مضطر إلى المال هذا، واضح؟ ما هي النكتة الاستظهارية لفهم الامتنان من حديث الرفع؟ توجد نكتتان وقرينتان تؤديان إلى فهم الامتنان من حديث الرفع. سيد ما تعرض هذه النقطة هنا. القرينة الأولى وهي قرينة لفظية، ما هي؟ الإتيان بلفظة عن، رفع عن أمتي. شو يعني؟ يعني هناك كان ثقل على الأمة وأنا رفعته عنها. فإذن في كل هذه الموارد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع عن أمتي. ففي مثل هذه الموارد التسعة ماذا كان؟ كان هناك شيء على الأمة، والنبي أتى وماذا قال؟ رفعته عن الأمة، أو قال رفع عن الأمة. فالإتيان بلفظة عن هذا شاهد على ماذا؟ على الامتنان. فمثلا إذا أتيت إلى بيع المضطر أنا لا أكون قد رفعت عنه ما اضطر إليه، أنا أكون قد زدت عليه، لأنه يحتاج إلى أموال يبيع بيته، وأنا قلت له بيع غير صحيح يذهب يقول أنا من أين أتي. هذه القرينة الأولى، إذن لفظة عن. القرينة الثانية وهي قرينة لطيفة. لاحظ، تارة النبي صلى الله عليه وآله يقول رفع ما لا يعلم، رفع ما اضطر إليه، ثانية يقول رفع عنكم أمور تسعة، لا أتى وقال رفع عن أمتي. فإن إضافة الرفع إلى الأمة ونسبة الأمة إلى النبي قرينة واضحة جلية عرفا على التلطف والتحبب والامتنان ومزيد العناية بهؤلاء. كما أن الأب ماذا يقول؟ يقول الأب، يقول اتركوا أبنائي، وكم يقولون اتركوا الأولاد، اتركوا الشباب، ليش بيقولوا اتركوا أبنائي؟ هذه ياء النسبة ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها عناية من قبل الشخص المتكلم أن هؤلاء يعنون لي. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما قال رفع عن أمة، نسب الرفع إلى الأمة والأمة نسبها إليه، فأضاف هذه الأمور إلى بعضها البعض، تستفيد منها ماذا؟ الامتنان. وهذه قرينة لطيفة على الامتنان، واضح؟ من باب التوسعة في المطلب، وضحوا القرينتين مقنعتان أو غير مقنعتين عرفا؟ مقنعتان عرفا، من ناحية عرفية لطيف هذا البيان. طبعا من أراد أن يراجعهما فهما موجودتان في البحوث جزء الخامس صفحة 52. هنا يخطر بالبال خاطرة للتأمل، إخوان اللي بيحبوا يتأملوا بخدمتهم، أنه هل القدر المتيقن من قرينة الامتنان هو الامتنان على الأمة؟ طيب ماذا لو كان جريان البراءة على الأمة يؤدي إلى الامتنان على بعض الأمة دون بعض آخر؟ لاحظتم؟ لو كان جريان البراءة يؤدي إلى الامتنان، أفرض في دعوة بيني وبين الشيخ عباس عند القاضي، والقاضي الشيخ حسن، جيد؟ في دعوة بيني وبينك، جريان البراءة من قبلي يؤدي إلى الامتنان علي ونزول الويلات عليك، هل تجري أصالة البراءة؟ أصالة البراءة ماذا تقول الرواية؟ رفع عن أمتي، أمتي يعني تمام أمتي؟ ولا لا أمتي ولو فرد من الأمة والتاني شو ما يصير فيه يصير فيه، تحفظ؟ هذه تأملوا فيها ولها ثمرات، واحدة من ثمراتها مثل ما قلنا في مورد في نزاع بين طرفين، جريان البراءة بالنسبة لي يفيدني ولكنه يضرك أو العكس.
لا هو الحكم
الظاهر
مجرور لحفظ الملاك الأهم.
نعم.
الملاك الأهم هو التسهيل على غالبية المكلفين.
غالبية. يعني أنت عم تقيد ساعتها لابد أن يكون هناك امتنان على الغالبية. إذا بقي شوي صغيرة ما صارش على امتنان ما بيأثر.
يعني في مراعاة
للغالبية.
للمصلحة.
ممكن هذا. طيب ماذا لو هذا مثل موردنا نحن؟
يعني سؤال البراءة يؤدي
بالضرر
عليه والفائدة
لك، صح؟ بس الموضوع واحد. بصير في امتنان علي، مش امتنان عليه، في ويل عليه. أنا في رجع لي، أنا مدة، أنا منكر أفرض. جريان البراءة يكون عادة في حق المنكر، مش هيك؟ إذا جرت البراءة في حقي أنا كمنكر، بطلع من الدعوة رواء، وهو يترتب عليه التبعات. شيخنا
بالحاضر نوصل لعملية نبحث فيها الاحتمال والمحتمل، وأن المفروض هذا الاحتمال والمحتمل نوعه. هون حسب الفرض اللي طلبته هون المفروض شخصي، يعني هون المفروض موضوع الحكم
من احنا بننطلق من ظاهر الروايه،
المفروض المرفوع سواء اثر او نفس الباب المفروض الامر الشرعي مباشره مش بواسطه، مثل الاستصحاب ما فينا نوصل منه لاثر عقلي.
اصل مش اصل مثبت اكيد،
المقام شبه اصل مثبت لانه عم نثبت شيء براءة في حكم عند القاضي
وبترتب
على
أثر شرعي له،
أثر شرعي مباشر،
أثر شرعي له. يعني السبب الوحيد لأنه أنت تخسر هو أنه جرت أصالة البراءة.
يعني أخسر مش أمر شرعي، يعني مش
وإن كان هذا، لكن إحنا شو عم نقول؟ ظاهر الرواية الامتنان. بدي أقول السؤال الثاني، يعني دائرة الامتنان هذه اللي سلمنا بوجودها ما هي؟ الامتنان على كل فرد فرد، او الامتنان على مجموع الامه، او الامتنان على غالب الامه.
او نفس ذات الامر الشرعي على الفرد، هو المقام كان مش ناظر لهالحاجه. شيخ خالد شنو التشخيص الموضوعي؟ بتعرف انه ينظر للفرد وبتعرف انه ينظر للمجموع.
احنا ما عم نروح، احنا عم نثير الفكره انه شو ظاهر الروايه.
راح ينظر للبراءة شخصية، البراءة هون البراءة هون، هون راح يكون مجموع البراءة اللي حاب إنه غرض التخفيف، وأنا مش رأب ظهر هذا المثال إنه مش غرض التخفيف.
لا معني إذا بدي إشي أحكي للمجموع، حتى شيخ عباس للمجموع للأمة شو بيجي بقول؟ ما كل منكر في دعوة عندما تجري البراءة سيترقب نفس النتيجة. شو بيجي أنت صورت علي وعليك؟ سوي مرة بكل المنكر أنا، مرة بكل منكر الشيخ حسن، مرة بكل منكر بيجي نفس الشيء بحاله. أنه تجري البراءة، لاحظتم؟ فيك تصورها عامة، هذا موجود هذا البحث عند العلماء، لكن أنا اللي بدي إياه أنه أنتم تأملوا في هذه الفكرة لعله بيطلع معكم شيء، وكما قلت لكم حبذا لو واحد من الإخوة هذا المطلب في المرحلة الأولى يجمعه يمكن أن يجعله مجدولا واضحا جليا جزاه الله خيرا. قال رحمه الله: وعلى أي حال فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد، كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها. نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العبارة. حتى سيتشد ليك ترك العبارة نفس عبارة الخبر، ما بده يدخل في هذا، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان. من أين فهمنا ذلك؟ قلنا بقرينتين، لفظة عن والإضافة الرفع إلى الأمة إلى النبي المنسوبة إلى النبي. ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله. ليه؟ لأن إبطاله يعين إيقاع المضطر في المحذور، وهو خلاف الامتنان. بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه، فإن إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصل إلى غرضه بالإكراه.
تعجيز
المكره ما إلا شغل بالمكره. رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني أنا موضع للإكراه. نعم مكره ما له ربط. هذا والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد. اليوم بمناسبة ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين رضوان الله تعالى عليها، نقرأ شيئا من ترجمتها. ذكروا في ترجمتها في كتب الرجال والتراجم بأنها فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن كلاب بن صعصع الكلابية، معروفة من بيت عريق بالشجاعة، وقد تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بإشارة أخيه عقيل، حيث كان يقال بأن قبيلة كلب أشجع، لا أحد في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس منهم. ولم ينكر أحد من العرب، لأن هذه المسألة جدا مهمة، الشجاعة والفروسة وكذا مهمة جدا عند العرب، لم ينكر أحد منهم هذه الفضيلة لهذه القبيلة. هذه المرأة كانت من جهة شاعرة فصيحة، وكانت هذه المرأة نعمة الأم لأبناء الزهراء عليها السلام. وينقل الشيخ المامقاني رحمة الله تعالى عليه في تنقيح المقال، يقول: ويستفاد قوة إيمانها وتشيعها من أن بشرا، هذه القضية المعروفة، بشرا بعد وروده المدينة نعى إليها أحد أولادها الأربعة فقالت: ما معناه؟ أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه المرأة أيضا لها مواقف عظيمة جدا، سواء في حياة أمير المؤمنين أو بعد شهادة أمير المؤمنين. وأبرز موقف يكاد يكون كما قلنا في حياة أمير المؤمنين أن هؤلاء أبناء السيدة الزهراء عليه السلام، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ما كانوا أبناءها، يا تزوجها أمير المؤمنين. يمكن أن تقول: نعم أنا أعتني بهم بالمقدار المتعارف الكذا، ما أبنائي، أنا أهتم بأبنائي، خاصة أن بعض أبنائها لا يصغر عنهم في السن كثيرا، ولكنها مع ذلك كانت مهتمة بهم في غاية الاهتمام، بل تحرص على أن يتعامل أبناؤها مع أبناء السيدة الزهراء عليها السلام كأنهم خدم لهم. هذا موجود في التاريخ بشكل واضح. المسألة الثانية أنها رضيت بذهاب أبنائها الأربعة إلى كربلاء، مع أن مسار الأحداث كيف كان؟ مسار الأحداث كان غير ملائم، يعني رايحين على معركة، مش رايحين هني إلى محفل وإلى مكان لا لا رايحين إلى ذاهبون إلى حرب كانوا. الأمر الثالث هذه القضية التي نقلها الشيخ المامقاني رحمة الله تعالى عليه في تنقيح المقال، ولعله لأجل هذه الأمور ولأمور لم نعرفها لم نطلع عليها خفيت علينا، كانت هذه الكرامة العظيمة لهذه المرأة العظيمة، فإن التوسل بها من المجربات وتوصيتها أمام الحوائج من المجربات، وأعلامنا رضوان الله تعالى عليهم حتى من كان يضب يعني يقسم الشعرة طولا كالمحقق الإصفهاني على ما ينقل عنه السيد الكوهي أنه كان كثير التوسل بالسيدة أم البنين، وكذا السيد الكوهي على ما نقل إلينا أستاذنا السيد الخباز أنه نعم كان السيد الكوهي أيضا كثير التوسل بأم البنين، لطالما تعضي الأمور عليه ماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة مثلا ولو الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أم البنين فتتيسر الأمور. هذه الكرامات لا تكون من فراغ، وإنما تكون نتيجة قوة الارتباط بمنبع الكرامة. منبع الكرامات هم أهل البيت عليهم السلام، يعني هم الذين أعطاهم الله هذه الكرامات، شدة ارتباطها بهم، شدة إخلاصها لهم، شدة إيمانها بالله تعالى، لعله هو السر في ذلك. رزقنا الله وإياكم التوسل بها وشفاعتها، وأن يحشرنا معها مع النبي وآله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.